بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. باب صلاة العيدين. عن يزيد بن خميل الرحبي قال خرج عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إبقاء الإمام وقال إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح. رواه أبو داود وابن ماجه. وعند البيهقي إنا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ويزيد روى له مسلم ووثقه شعبة وابن معين وغيرهما. وقال أحمد حديثه حسن. عن يزيد بن خمير الرحبي قال خرج عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام وقال إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذكر حين وذلك حين التسبيح.
الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلاة العيدين من السنن المؤكدة التي حافظ عليها المسلمون عبر تاريخ الزمان والمكان. تقام في المدن والقرى والهير التي يسكنها ويبطنها سكان المسلمين ويقيمون فيها. وإذ كانت من السنة المؤكدة فإن من فاتته لا يكون آثما، لكن إذا تركت إذا تركها أهل مدينة أو قرية عاقبهم الإمام على تركها لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة ولم تترك في عهد النبوة والخلفاء الراشدين ومن بعدهم من القرون المفضلة. ووقتها يختلف عيد الفطر عن عيد الأضحى، فعيد الفطر يؤخر حتى ترتفع الشمس بدر الرمحين، وعيد الأضحى يعجل إذا ارتفعت الشمس قدر الرمح دخل وقت الصلاة. والحكمة والله أعلم في هذا الفرق أن عيد الأضحى فيه ذبح الضحايا، وأول عمل يقوم به المسلم يوم عيد الأضحى ذبح أضحيته ليأكل منها، لأنه يكون صائما لا يأكل شيئا بعد صلاة الصبح حتى يصلي العيد، فيذبحون الأضاحي ويأكلون منها. لذا سنة التعجيل. وأما عيد الفطر فإنه يسن للمسلمين أن يتناولوا من الطعام تمرا ويأكله المسلم وترا ثم يذهب للصلاة، فإذا تأخر لا تلحقه مشقة. وصفتها ستأتي إن شاء الله.
وعن أبي عمير بن آسٍ عن عمومة له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ركبا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه وابن ماجه والنسائي وصححه الخطابي. وقال ابن المنذر هو حديث ثابت يجب العمل به. وصحح البيهقي وابن حزم إسناده ولا وجه لتوقف ابن القطان فيه.
هذا الحديث فيه دليل على أن لصلاة العيدين وقت، إذا ذهب الوقت وقتها لا تصح الصلاة، ووقتها يمتد إلى وقت الضحى ما لم يأتي وقت النهي. وفيه دليل على أن من صام يوم الفطر وعلم أثناء النهار بأنه من شوال وجب عليهم الفطر فورا ولو قبيل غروب الشمس، لأنه يوم عيد وقد نهي الناس أن يصوموا يوم عيدهم. وفيه دليل على أنه إن فات يوم العيد لأن الهلال لم يرى وتيقن المسلمون بأنه يوم عيد وقد مضى وقته، فإنهم يصلون من الغد في وقت صلاة العيد، يدعون إلى الصلاة في ثاني العيد يعني في اليوم الثاني من شوال. وعذرهم واضح، وهو أنهم لم يعلموا في اليوم الذي صاموه وهو آخر أيام الشهر في نظرهم، فإذا هو أول يوم من الفطر. فيصلون صلاة العيد في اليوم الثاني من شهر شوال ولا حرج.
وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس. رواه الترمذي وصححه.
الحديث واضح أن الفطر يوم يفطر الناس من صيامهم فلا يصومون، وهو أول يوم من شهر شوال، وعيد الأضحى يكون يوم يضحي الناس أي يذبحون ضحاياهم وهداياهم.
وعن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. وقال مرجع بن رجاء حدثني عبيد الله بن أبي بكر قال حدثني أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأكلهن وترا. رواه البخاري تعليقا وقد أسند الإسماعيلي الرواية المعلقة.
هذا الحديث فيه دليل على مشروعية أكل التمر قبل الخروج إلى المصلى، ولا مانع أن يتناول معه شيئا، ولكن السنة أن يتناول التمر وترا أي 3 حبات أو 5 حبات أو نحوها وترا، وهي من السنن.
وعن ثوبان بن عتبة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. رواه أحمد وابن ماجه وابن حبان والترمذي وهذا لفظه. وقال حديث غريب. وقال محمد لا أعرف لثواب غير هذا الحديث.
دليل على مشروعية الإمساك يوم الأضحى من بعد صلاة الصبح إلى أن يصلي المسلم العيد. فإذا صلى العيد وأمكنه أن يذبح مبكرا سن له أن يطعم من أضحيته أول ما يطعم من أضحيته، وإن لم يمكن وتأخر ذبح الأضحية لليوم الثاني فيطعم ما شاء من طعام.
وعن أم عطية قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، قال لتلبسها أختها من جلبابها، متفق عليه واللفظ لمسلم.
الحديث دليل على مشروعية خروج النساء للعيد لمصلى العيد ليشهدنا دعوة الخير وسماع الموعظة وإظهار شعائر الإسلام، ولكن بشرطه، بشرط الحجاب والتستر وعدم لبس الزينة وعدم الاختلاط بالرجال، وقد حصل هذا بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، خرج الناس رجالا ونساء إلى مصلى العيد، فكان النساء في جانب والرجال في جانب آخر، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم الرجال ثم خرج إلى النساء يتوكأ على بلال وخطبهن خطبة وذكرهن ووعظهن، أبلغ موعظة وأمرهن بالصدقة وخوفهن، وهي سنة من السنن أن يخرج جميع أصناف النساء وليس خاصا بكبار السن، بل يخرج كبار السن وكذلك الفتيات بشرط الحجاب، حتى من كانت حائضا تخرج وتعتزل مصلى النساء والنساء يصلين في صلاة الرجال، والحائض لا تصلي ولكنها تشهد دعوة المسلمين وتسمع الموعظة وتستفيد.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة، متفق عليه.
وهذا أصبح كإجماع أن الصلاة قبل الخطبة، صلى صلاة العيد على صفتها قبل الخطبة، ثم بعد ذلك يخطبهم الإمام إما خطبة أو خطبتين، والأمر في ذلك واسع.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة، فجعلن يلقين تلقي المرأة قرصها وسخابها. رواه البخاري ومسلم، وعنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم أضحى أو فطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي قرصها وسخابها. وعن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. رواه ابن ماجه وابن عقيل مختلف فيه.
الأحاديث فيها دليل على أنه لا يشرع صلاة شيء قبل صلاة العيد والتي هي ركعتين على صفتها المعلومة من النصوص. إذا كان الصلاة إذا كانت الصلاة في الفضاء في الصحراء خارج المدينة فيأتي المصلي ويجلس ولا يركع، فإذا قضيت الصلاة فلا صلاة بعدها في المصلى إلا إذا كانت صلاة العيد في المسجد كالمسجد الحرام والمسجد النبوي والمساجد الأخرى عند الحاجة تجوز الصلاة في المساجد. فإذا دخل المصلي المسجد صلى تحية المسجد لا سنة العيد، تحية المسجد لحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فإذا رجع إلى بيته وصلى ما كتب له صلاة الضحى لا تعتبر سنة العيد، سنة صلاة العيد تعتبر صلاة الضحى، يصلي ما شاء ركعتين أو أربع ركعات أو أكثر من ذلك.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في عيد 12 تكبيرة 7 في الأولى و5 في الأخيرة ولم يصلي قبلها ولا بعدها. رواه أحمد وهذا لفظه، وقال أنا أذهب إلى هذا. ورواه أبو داود ولفظه قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر 7 في الأولى 7 في الأولى و5 في الأخيرة والقراءة بعدهما كلتيهما. ونقل الترمذي عن البخاري أنه صحح هذا الحديث. وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، فقال كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. رواه مسلم وأبو واقد اسمه الحارث بن عوف.
هذه الأحاديث في بيان صفة الصلاة، صفة صلاة العيد كيف تصلى. عرفنا بأنها ركعتان وتبدأ بالتكبير، يكبر في الأولى 7 تكبيرات بتكبيرة الإحرام وفي الثانية 5 تكبيرات بتكبيرة النفل. واختلاف العلماء في عدد التكبيرات مشهور، منهم من يرى أقل من ذلك، ولكن هذا الذي عليه جمهور أهل العلم 7 تكبيرات بتكبيرة الإحرام و5 تكبيرات ما عدا تكبيرة النفل، وتكون الأخيرة 6 تكبيرات بتكبيرة النفل. وفي مشروعية الصلاة القراءة في الصلاة في الركعتين في الأولى بقاف والقرآن المجيد وفي الثانية اقتربت الساعة وانشق القمر، وهذا في بعض الأحوال، وفي بعض الأحوال بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. وبأيها قرأ أصاب، وإن قرأ بغيرها صحت الصلاة ولا حرج. قد يقول الإمام لا يحفظ قاطر وإقتربت ولا يحفظ الأعلى والغاشية ويحفظ ما كان أقل من ذلك، فلا حرج أن يصلي بأي سورة يحفظها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو الراجح في قضاء صلاة العيد لمن فاتت وكيف يقضيها؟
يصليها على صفتها، وهذا أقرب ما ينبغي أن يكون. وبعض العلماء يرى بأنه يصليها ركعتين فقط كصلاة الراتبة، لكن كون يقضيها على هيئتها التي صلاها عليها الإمام هذا أفضل، لأن القضاء يحكي الأداء. نعم.
المرأة تصليها في البيت على كيفيتها ولا لا تصليها؟
على كيفيتها. نعم، المرأة تصليها على الكيفية التي صليها الإمام في قومه.
أحسن الله إليك.
وإن صلت ركعتين صحت صلاتها.
أحسن الله إليكم. يقول
وإن
السائل:
وإن لم تصلي في بيتها لا حرج عليها.
يقول السائل: هل كل ما كان مخالفا للسنة يعد بدعة، وما هو الضابط لذلك؟
البدعة خلاف السنة. البدعة هي التي تكون محدثة لم تكن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عصر خلفائه الراشدين. والابتداع في الدين لا يجوز، حرام أن يبتدع الإنسان شيئا في دين الله لم يرد به نص، لا من كتاب ولا من سنة. وفي الحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه وهو مبتدع. وفي الحديث الآخر: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، وهي البدع في دين الله، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالمقصود أن ما جاء من عمل الدين لم يرد في الكتاب ولا في السنة ولا في سنة السلف الموافق للشرع فهو بدعة.
يقول السائل من فرنسا: هل الأحاديث الواردة في أذكار النوم خاصة بنوم الليل أو هي عامة؟
لما كان الغالب على الناس النوم في الليل جاءت الأذكار عند النوم، ومن قالها عند نومه في النهار فقد أتى بالسنة، لأن الناس يختلفون، فبعض الناس أعمالهم بالليل ونومهم بالنهار، فيأتي بالأذكار عند النوم كقراءة آية الكرسي وآخر سورة البقرة.
يقول السائل: ما حكم الرضاعة أكثر من حولين؟
الرضاعة أولا من شرط الرضاع أن يكون في الحولين، لا يحرم إلا أن يكون الطفل المرتضع في الحولين ما تجاوزهما، وأن يكون ارتضع 5 رضعات كل رضعة مستقلة، أي يمسك الثدي ويرضع حتى يتركه بنفسه 5 مرات في الحولين، هذه هي المحرمة. وأما الرضاع الكبير فهذا مختلف فيه، جمهور أهل العلم لا يرون رضاع الكبير محرما ولا محل له، وبعض العلماء المحققين يقولون إذا دعت الحاجة إلى دخول الكبير على المرأة وأهلها ولا بد منه أرضعته المرأة، أي حلبت له من ثديها 5 رضعات بمقدار 5 رضعات وهو يشرب ذلك، فإذا شرب مقدار 5 رضعات صار ابنا للمرضعة ومحارمها كذلك محارمه، وهذا عند الضرورة كما في حديث قصة سالم مولى أبي حذيفة. وكان سالم رجلا شابا وكان تربى في بيت سالم في بيت أبي حذيفة، وكان لابد من الدخول، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم امرأته أن ترضع، فأرضعته 5 رضعات فصار محرما. فمن وصلت حاجته إلى حاجة هؤلاء صح له أن يرتضع وهو كبير، وهذا عند كثير من أهل العلم يعتبر صحيحا.
المرأة هل يعني لو أرضعت ابنها أكثر من حولين فيها شيء؟
ما في شيء إذا كان لم يضره لبنها، ولا علاقة لهذا بقضية الرضاعة المحرمة وغير المحرمة.
يقول السائل: من يكون ولينا ونحن مقيمون في بلد الكفار؟
وليكم هاجروا إلى بلاد المسلمين يكون ولي أمركم مسلم، وأما المكث بين أظهر المشركين فقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن يقيم بين أظهر المشركين، قال: أنا بريء ممن أقام بين أظهر المشركين، ولم يرخص الله عز وجل إلا لعدم المستطيع، من لم يستطع رخص له في الإقامة، أو من دعته الحاجة والضرورة إلى الإقامة هناك للعلاج أو بأمر ما، ثم يعود إلى بلاد المسلمين فيكون ولي أمر المسلمين.
حسن الله.
وأما الكفار فليس لهم ولاية على المسلمين لقول الله عز وجل: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا.
يقول السائل: وما يؤمن أكثر، يقول السائل: قال الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، هل يجوز أن نقول أن هناك إنسان مسلم ويكون مشرك ونقول هذا مؤمن بإيمانه مشرك بشركه؟
يقال: نعم، هذا في الشرك الأصغر والنفاق الأصغر، يقال هذا مشرك معه الشرك ومعه إسلام، والمنافق النفاق الأصغر فيه نفاق وفيه إيمان، ولا يجرد من الإسلام إلا من كان مشركا شركا أكبر، أو منافقا نفاقا اعتقاديا، أو ملحدا إلحادا يخرجه من ملة الإسلام. نعم، قد يجتمع الشرك الأصغر والتوحيد، ويجتمع النفاق العملي والإيمان في الرجل الواحد والمرأة الواحدة، لكن لا يجتمع الكفر الأكبر والشرك الأكبر والإسلام أبدا، ولا النفاق الاعتقادي مع الإيمان أبدا.
أحسن الله إليكم. من فرنسا يقول: بعض العلماء يستدل بحديث وتحريمها التسليم على أن الخروج من الصلاة لا يحصل إلا بالتسليمتين ولا يحصل بمجرد الإحداث، ما الراجح في هذه المسألة؟
الراجح أنه لا يخرج المصلي من صلاته إلا بالتسليمتين، هذا القول الراجح، والله أعلم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد: باب صلاة العيدين. عن يزيد بن خمير الرحبي قال: خرج عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى، فأنكر إبقاء الإمام وقال إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح. رواه أبو داود وابن ماجه. وعند البيهقي إنا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ويزيد روى له مسلم ووثقه شعبة وابن معين وغيرهما. وقال أحمد حديثه حسن. عن يزيد بن خمير الرحبي قال خرج عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إبقاء الإمام وقال إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذكر حين وذلك حين التسبيح. حين التسبيح.
الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلاة العيدين من السنن المؤكدة التي حافظ عليها المسلمون عبر تاريخ الزمان والمكان. تقام في المدن والقرى والديار التي يسكنها ويبطنها سكان المسلمين ويقيمون فيها. وإذ كانت من السنة المؤكدة فإن من فاتته لا يكون آثما، لكن إذا تركت إذا تركها أهل مدينة أو قرية عاقبهم الإمام على تركها لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة ولم تترك في عهد النبوة والخلفاء الراشدين ومن بعدهم من القرون المفضلة. ومن بعدهم ووقتها يختلف عيد الفطر عن عيد الأضحى. فعيد الفطر يؤخر حتى ترتفع الشمس بدر الرمحين، وعيد الأضحى يعجل إذا ارتفعت الشمس قدر الرمح دخل وقت الصلاة. والحكمة والله أعلم في هذا الفرق أن عيد الأضحى فيه ذبح الضحايا، وأول عمل يقوم به المسلم يوم عيد الأضحى ذبح أضحيته ليأكل منها، لأنه يكون صائما لا يأكل شيئا بعد صلاة الصبح حتى يصلي العيد، فيذبحون الأضاحي ويأكلون منها. لذا سنة التعجيل. وأما عيد الفطر فإنه يسن للمسلمين أن يتناولوا من الطعام تمرا ويأكله المسلم وترا ثم يذهب للصلاة، فإذا تأخر لا تلحقه مشقة. وصفتها ستأتي إن شاء الله.
وعن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ركبا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، وابن ماجه والنسائي وصححه الخطابي. وقال ابن المنذر هو حديث ثابت يجب العمل به. وصحح البيهقي وابن حزم إسناده ولا وجه لتوقف ابن القطان فيه.
هذا الحديث فيه دليل على أن لصلاة العيدين وقت، إذا ذهب الوقت وقتها لا تصح الصلاة، ووقتها يمتد إلى وقت الضحى ما لم يأتي وقت النهي. وفيه دليل على أن من صام يوم الفطر وعلم أثناء النهار بأنه من شوال وجب عليه بالفطر فورا ولو قبيل غروب الشمس، لأنه يوم عيد وقد نهي الناس أن يصوموا يوم عيدهم. وفيه دليل على أنه إن فات يوم العيد لأن الهلال لم يرى، وتيقن المسلمون بأنه يوم عيد وقد مضى وقته، فإنهم يصلون من الغد في وقت صلاة العيد، يدعون إلى الصلاة في ثاني العيد يعني في اليوم الثاني من شوال. وعذرهم واضح، وهو أنهم لم يعلموا في اليوم الذي صاموه وهو آخر أيام الشهر في نظرهم، فإذا هو أول يوم من الفطر. فيصلون صلاة العيد في اليوم الثاني من شهر شوال ولا حرج.
وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. رواه الترمذي وصححه.
الحديث واضح أن الفطر يوم يفطر الناس من صيامهم فلا يصومون، وهو أول يوم من شهر شوال. وعيد الأضحى يكون يوم يضحي الناس، أي يذبحون ضحاياهم وهداياهم.
وعن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. وقال مرجع بن رجاء: حدثني عبيد الله بن أبي بكر قال حدثني أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأكلهن وترا. رواه البخاري تعليقا، وقد أسند الإسماعيلي الرواية المعلقة.
هذا الحديث فيه دليل على مشروعية أكل التمر قبل الخروج إلى المصلى، ولا مانع أن يتناول معه شيئا، ولكن السنة أن يتناول التمر وترا، أي 3 حبات أو 5 حبات أو نحوها وترا، وهي من السنن.
وعن ثوبان بن عتبة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. رواه أحمد وابن ماجه وابن حبان والترمذي، وهذا لفظه. وقال: حديث غريب. وقال محمد: لا أعرف لثواب غير هذا الحديث.
دليل على مشروعية الإمساك يوم الأضحى من بعد صلاة الصبح إلى أن يصلي المسلم العيد، فإذا صلى العيد وأمكنه أن يذبح مبكرا سن له أن يطعم من أضحيته أول ما يطعم من أضحيته، وإن لم يمكن وتأخر ذبح الأضحية لليوم الثاني فيطعم ما شاء من طعام.
وعن أم عطية قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب. قال: لتلبسها أختها من جلبابها. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
الحديث دليل على مشروعية خروج النساء للعيد لمصلى العيد ليشهدنا دعوة الخير وسماع الموعظة وإظهار شعائر الإسلام، ولكن بشرط الحجاب والتستر وعدم لبس الزينة وعدم الاختلاط بالرجال. وقد حصل هذا بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، خرج الناس رجالا ونساء إلى مصلى العيد، فكان النساء في جانب والرجال في جانب آخر، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم الرجال ثم خرج إلى النساء يتوكأ على بلال وخطبهن خطبة وذكرهن ووعظهن، أبلغ موعظة وأمرهن بالصدقة وخوفهن، وهي سنة من السنن أن يخرج جميع أصناف النساء وليس خاصا بكبار السن، بل يخرج كبار السن وكذلك الفتيات بشرط الحجاب، حتى من كانت حائضة تخرج وتعتزل مصلى النساء، والنساء يصلين في صلاة الرجال، والحائض لا تصلي ولكنها تشهد دعوة المسلمين وتسمع الموعظة وتستفيد.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. متفق عليه.
وهذا أصبح كإجماع أن الصلاة قبل الخطبة، صلى صلاة العيد على صفتها قبل الخطبة، ثم بعد ذلك يخطبهم الإمام إما خطبة أو خطبتين، والأمر في ذلك واسع.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة، فجعلن يلقين تلقي المرأة قرصها وسخابها. رواه البخاري ومسلم. وعنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم أضحى أو فطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي قرصها وسخابها. وعن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. رواه ابن ماجه وابن عقيل مختلف فيه.
الأحاديث فيها دليل على أنه لا يشرع صلاة شيء قبل صلاة العيد، والتي هي ركعتين على صفتها المعلومة من النصوص. إذا كان الصلاة إذا كانت الصلاة في الفضاء في الصحراء خارج المدينة، فيأتي المصلي ويجلس ولا يركع، فإذا قضيت الصلاة فلا صلاة بعدها في المصلى، إلا إذا كانت صلاة العيد في المسجد كالمسجد الحرام والمسجد النبوي والمساجد الأخرى عند الحاجة تجوز الصلاة في المساجد. فإذا دخل المصلي المسجد صلى تحية المسجد لا سنة العيد، تحية المسجد، لحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فإذا رجع إلى بيته وصلى ما كتب له صلاة الضحى لا تعتبر سنة العيد، سنة صلاة العيد تعتبر صلاة الضحى، يصلي ما شاء ركعتين أو أربع ركعات أو أكثر من ذلك.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في عيد 12 تكبيرة، 7 في الأولى و5 في الأخيرة، ولم يصلي قبلها ولا بعدها، رواه أحمد وهذا لفظه، وقال أنا أذهب إلى هذا، ورواه أبو داود ولفظه قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر 7 في الأولى، 7 في الأولى و5 في الأخيرة، والقراءة بعدهما كلتيهما. ونقل الترمذي عن البخاري أنه صحح هذا الحديث. وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، فقال كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر، رواه مسلم وأبو واقد اسمه الحارث بن عوف.
هذه الأحاديث في بيان صفة الصلاة، صفة صلاة العيد كيف تصلى، عرفنا بأنها ركعتان وتبدأ بالتكبير، يكبر في الأولى 7 تكبيرات بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية 5 تكبيرات بتكبيرة النفل، واختلاف العلماء في عدد التكبيرات مشهور، منهم من يرى أقل من ذلك، ولكن هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، 7 تكبيرات بتكبيرة الإحرام و5 تكبيرات ما عدا تكبيرة النفل، فتكون الأخيرة 6 تكبيرات بتكبيرة النفل. وفي مشروعية الصلاة القراءة في الصلاة في الركعتين، في الأولى بقاف والقرآن المجيد، وفي الثانية اقتربت الساعة وانشق القمر، وهذا في بعض الأحوال، وفي بعض الأحوال بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية، وبأيها قرأ أصاب، وإن قرأ بغيرها صحت الصلاة ولا حرج. فليقول الإمام لا يحفظ قاف واقتربت، ولا يحفظ الأعلى والغاشية، ويحفظ ما كان أقل من ذلك، فلا حرج أن يصلي بأي سورة يحفظها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما هو الراجح في قضاء صلاة العيد لمن فاتته وكيف يقضيها؟
يصليها على صفتها، وهذا أقرب ما ينبغي أن يكون، وبعض العلماء يرى بأنه يصليها ركعتين فقط كصلاة الراتبة، لكن كونه يقضيها على هيئتها التي صلاها عليها الإمام هذا أفضل، لأن القضاء يفقد أداء. نعم.
المرأة تصليها في البيت على كيفيتها ولا لا تصلي؟
على كيفيتها. نعم، المرأة تصليها على الكيفية التي صليها الإمام في قومه.
أحسن الله إليك.
وإن صلت ركعتين صحت صلاتها.
أحسن الله إليكم. يقول
وإن السائل وإن لم تصلي في بيتها لا حرج عليها.
يقول السائل: هل كل ما كان مخالفا للسنة يعد بدعة، وما هو الضابط لذلك؟
البدعة خلاف السنة. البدعة هي التي تكون محدثة لم تكن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عصر خلفائه الراشدين. والابتداع في الدين لا يجوز، حرام أن يبتدع الإنسان شيئا في دين الله لم يرد به نص لا من كتاب ولا من سنة. وفي الحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه وهو مبتدع. وفي الحديث الآخر: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، وهي البدع في دين الله، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالمقصود أن ما جاء من عمل الدين لم يرد في الكتاب ولا في السنة ولا في سنة السلف الموافق للشرع فهو بدعة.
يقول السائل من فرنسا: هل الأحاديث الواردة في أذكار النوم خاصة بنوم الليل أو هي عامة؟
لما كان الغالب على الناس النوم في الليل جاءت الأذكار عند النوم، ومن قالها عند نومه في النهار فقد أتى بالسنة، لأن الناس يختلفون، فبعض الناس أعمالهم بالليل ونومهم بالنهار، فيأتي بالأذكار عند النوم كقراءة آية الكرسي وآخر سورة البقرة.
يقول السائل: ما حكم الرضاعة أكثر من حولين؟
الرضاعة أولا، من شرط الرضاع أن يكون في الحولين، لا يحرم إلا أن يكون الطفل المرتضع في الحولين ما تجاوزهما، وأن يكون ارتضع 5 رضعات كل رضعة مستقلة، أي يمسك الثدي ويرضع حتى يتركه بنفسه 5 مرات في الحولين، هذه هي المحرمة. وأما الرضاع الكبير فهذا مختلف فيه، جمهور أهل العلم لا يرون رضاع الكبير محرما ولا محل له، وبعض العلماء المحققين يقولون إذا دعت الحاجة إلى دخول الكبير على المرأة وأهلها ولا بد منه أرضعته المرأة، أي حلبت له من ثديها 5 رضعات بمقدار 5 رضعات وهو يشرب ذلك، فإذا شرب مقدار 5 رضعات صار ابنا للمرضعة، ومحارمها كذلك محارمه، وهذا عند الضرورة كما في حديث قصة سالم مولى أبي حذيفة. وكان سالم رجلا شابا، وكان قد تربى في بيت سالم في بيت أبي حذيفة، وكان لابد من الدخول، ف فأمر النبي صلى الله عليه وسلم امرأته أن ترضعه، فأرضعته 5 رضعات فصار محرما. فمن وصلت حاجته إلى حاجة هؤلاء صح له أن يرتضع وهو كبير، وهذا عند كثير من أهل العلم يعتبر صحيحا.
المرأة هل يجوز يعني لو أرضعت ابنها أكثر من حولين فيها شيء؟
ما في شيء، لكن لم يضره لبنها، ولا علاقة لهذا بقضية الرضاعة المحرمة وغير المحرمة.
يقول السائل: من يكون ولينا ونحن مقيمون في بلد الكفار؟
وليكم هاجروا إلى بلاد المسلمين يكون ولي أمركم مسلم، وأما المكس بين أظهر المشركين فقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن يقيم بين أظهر المشركين، قال: أنا بريء ممن أقام بين أظهر المشركين، ولم يرخص الله عز وجل إلا لعدم المستطيع، من لم يستطع رخص له في الإقامة، أو من دعته الحاجة والضرورة إلى الإقامة هناك للعلاج أو بأمر ما، ثم يعود إلى بلاد المسلمين فيكون ولي أمر المسلمين.
حسن الله.
وأما الكفار فليس لهم ولاية على المسلمين لقول الله عز وجل: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا.
يقول السائل: وما يؤمن أكثر، يقول السائل: قال الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، هل يجوز أن نقول أن هناك إنسان مسلم ويكون مشرك، ونقول هذا مؤمن بإيمانه مشرك بشركه؟
يقال: نعم، هذا في الشرك الأصغر والنفاق الأصغر، قال: هذا مشرك معه الشرك ومعه إسلام. والمنافق النفاق الأصغر فيه نفاق وفيه إيمان، ولا يجرد من الإسلام إلا من كان مشركا شركا أكبر، أو منافقا نفاقا اعتقاديا، أو ملحدا إلحادا يخرجه من ملة الإسلام. نعم، قد يجتمع الشرك الأصغر والتوحيد، ويجتمع النفاق العملي والإيمان في الرجل الواحد والمرأة الواحدة، لكن لا يجتمع الكفر الأكبر والشرك الأكبر والإسلام أبدا، ولا النفاق الاعتقادي مع الإيمان أبدا.
أحسن الله إليكم. من فرنسا يقول: بعض العلماء يستدل بحديث وتحريمها التسليم على أن الخروج من الصلاة لا يحصل إلا بالتسليمتين ولا يحصل بمجرد الإحداث، ما الراجح في هذه المسألة؟
الراجح أنه لا يخرج المصلي من صلاته إلا بالتسليمتين، هذا القول الراجح، والله أعلم.